بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونبدأ محاضرة اليوم بعنوان وقفات مع حديث الواشمات والمتنمصات. والزينة ليست محرمة لذاتها، بل هي مطلوبة من الجنسين، من الذكر والأنثى، ولكن بضوابطها التي لا تخرجها عن حدود الشرع. فلو خرجت عن حدود الشرع لكانت من المخالفات الشرعية. فإذا لم تكن الزينة بأمر منكر ثبت تحريمه بالشريعة بأن كانت حلالا من غير إسراف، فما لا مانع منها. ومن المخالفات التي يقع فيها بعض النساء اتباعا لموجة وطغيان الموضة والأزياء، أصبحن النساء مولعات بأضوائها، متابعات لقواعدها، حتى ولو كانت مخالفة للنصوص الشرعية. ومن خلال هذه المحاضرة، وفي إطار محاربة الظواهر الاجتماعية المخالفة للشريعة الإسلامية، نذكر هذا الحديث الجامع الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنأخذ به علما وعملا. فقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحديث الصحيح يتعلق بمسألتين مهمتين من أهم المسائل التي تتعلق بزينة النساء وزينة الرجال أيضا، ولكنها أغلب عند النساء، وهاتان المسألتان هي مسألة الوشم ومسألة النمص. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله. فنتكلم عن الوشم ونتكلم عن النمص. الوشم هو أن يغرز العضو حتى يسيل الدم، ثم يحشى موضع الغرز بكحل أو نيل أو مداد أخضر أو غير ذلك، فيخضر الموضع الموشوم أو يزرق. هذا هو تعريف الوشم كما ذكره الحافظ ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في المجلد 589. أين يكون الوشم؟ يكون الوشم في الوجه واليدين، وأكثر ما يكون في الشفة، ويتفنن الناس في استعمالهم الوشم، فبعضهم ينقش على يده قلبا أو اسم محبوب، وبعض النساء تصبغ الشفاه صبغا دائما بالخضرة، وقد يرسم بعضهم على جسمه صورة حيوان كأسد أو عصفور ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث، قال: وذكر الوجه للغالب، وأكثر ما يكون في الشفة، وذكر الوجه ليس قيدا، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد. وهذا يدل على أن حكم الوشم لا يختص بجزء معين، إنما هو عام يشمل أي مكان وجد فيه الوشم. انتهى كلامه. لماذا الوشم؟ ما هي الفائدة من الوشم؟ البعض يرى أن الوشم هو للحصول على جسم أجمل، أو صورة أبهى للذراع أو الجسد، أو للفت الانتباه إلى مكان وجود الوشم وإبراز القوة والصلابة، حيث يظن الواهمون أنه يعبر عن قوة الشخصية، وخصوصا إذا حمل معاني ودلالات مرعبة كصور الجماجم والأفاعي وغيرها. وبعضهم يعتبره تخليدا لذكرى معينة تحمل في أنفسهم أثرا كحب جارف أو ثار دفين أو عرفان بجميل لشخص معين، وذلك بتحميل بعض الرسوم كتابات معينة، أو الاكتفاء بالكتابة أو بوشم شكل يحمل صورة تعبر عن هذه الحالة. الحقيقة أن الوشم هو نوع من الاختلال النفسي، هو نوع من تقليد لنجوم الأغنية والفن، ممن تظهرهم شاشات بصورة أبطال ونجوم، فيأتي من بعض الناس التقليد لتلك الأمثلة دون تفكير، كما أنها تعبر عند البعض عن تغيرات تطرأ على شخصية الموشوم، تجعله يأتي على هذا النوع من الوشم للتعبير عن سخطه وتميزه في المجتمع. وكل تلك ترهات الأفكار. ما رأي الأطباء في الوشم؟ يرى بعض الأخصائيين في أمراض الجلد بأن الوشم من الناحية الطبية ينطوي على مخاطر، منها إمكانية الإصابة بسرطان الجلد والصدفية والحساسية التي تحصل في الجلد في بعض الحالات، والالتهاب الحاد بسبب التسمم، وخاصة عند استخدام أصباغ صنعت لأغراض أخرى كطلاء السيارات أو حبر الكتابة، وسوء التعقيم الذي يؤدي إلى انتقال العدوى بأمراض الالتهاب الكبدي وفيروس الأيدز والزهري،
وقد تصل إلى التأثير في الحالة النفسية للموشوم فتؤدي إلى تغييرات سلوكية في شخصيته.
هكذا قال الأطباء. أما طبيعة المواد المستخدمة في الوشم فهي ملونات ذات أصل حيواني ومساحيق من الكحل والفحم وعصارة النباتات أو أكسيد المعادن كالحديد والكوبالت. والموشوم لا يدرك بأن البقع والألوان المستخدمة في الوشم هي مواد خاملة، فهي تصبح جزءا دائما من مكونات خلايا البشرة. إن إزالة هذا الوشم توجب إزالة هذه الخلايا إذا قرر مستقبلا إزالة هذا الوشم. هذه العملية تتم إما باستئصال الجلد في منطقة الوشم أو بصنفرة البشرة، وهذه لها آثارها المستقبلية في صحة الإنسان. ما حكم الوشم؟ يظهر مما سبق ومن الحديث الذي معنا أن الوشم محرم، لأن الدليل دل على لعن فاعله، واللعن لا يكون على أمر غير محرم، كما يدل اللعن أيضا على أنه من كبائر الذنوب. وقد مر في الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات في حديث ابن مسعود، كذلك جاء عن حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فالأحاديث في بيان تحريم الوشم كثيرة. أما المعنى الذي لأجله حرم الوشم فهو تغيير خلق الله تعالى، بالإضافة وإضافة ما هو باق في الجسم عن طريق الوخز بالإبر، إيلام الحي، تعذيب جسم الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة. هذه المعاني التي لأجلها حرم الوشم. وقد جاء أيضا حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم، يعني توشم النساء بالوشم، واشمة، فقام عمر فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن. أخرجه البخاري والنسائي. ومن النساء من تفعل ذلك في البنات الصغار، فلا تأثم البنت الصغيرة إذا فعل بها ذلك لأنها غير مكلفة، ويأثم وليها إذا رضي بذلك. هكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. ومثل البنت الصغيرة كذلك الفتى الصغير، فهم غير مكلفين ويأثم أولياؤهم، فحري بالآباء أن يراقبوا أبناءهم الصغار حتى لا يقعوا في هذه المخالفة التي تجر لهم الإثم والخسران. إذا ندم الواشم وتاب فيلزمه إزالة الوشم بالعلاج، لأنه منكر يجب إزالته، وإن لم يكن العلاج إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات العضو الذي فيه الوشم أو ضياع منفعة العضو أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر يترتب عليه مفسدة كبيرة، لم تجب عليه إزالة هذا الوشم، وتكفي التوبة في هذه الحالة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج، وتجب إزالته وإن لم يخف شيئا من ذلك، من تلك المفاسد. قال: لزمه إزالته ويعصي بتأخيره، وسواء في ذلك كله الرجل والمرأة. انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك عرفنا حكم الوشم وما هو. نتكلم الآن عن النمص. النمص يطلق غالبا على نتف شعر الوجه، إلا أنه يختص على القصد منه بنتف شعر الحاجب لغلبة فعله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد العاشر 532، قال: والمتنمصة التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعله. والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مناصا لذلك. ويقال أن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما. قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما هو حكم النمص؟ الأصل في نمص الحاجبين التحريم، وهو من الكبائر، لا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان، للدليل الذي معنا والأدلة التي وردت في تحريم النمص. ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل حكاية عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن تغيير خلق الله النمص، فالشيطان أخذ على نفسه عهدا بإضلال الناس عن الهدي، ومن بين أعماله في ذلك أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ومنه النمص. ففي النمص تغيير الخلقة الأصلية، تغيير ثابت ودائم لغير عذر معتبر شرعا، لأن الوجه ومنه الحواجب قد خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. والنامصة حينما تقوم بعمل النمص فهي بذلك تقع في مصايد الشيطان ومكايده، وتكون من المغيرات لخلق الله. وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغيير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفريج، تفريج الأسنان. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية التي في سورة النساء، قال: وقالت طائفة: الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن. قاله ابن مسعود والحسن. هذا دليل. ومن الأدلة أيضا على تحريم النمص الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله. هذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغيير خلق الله. ومعنى تغيير خلق الله على قسمين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: التجميل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ثابت دائم مثل الوشر والوشم والنمص، فهو محرم بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. قال الثاني من أقسام التجميل، قال: ما كان على وجه لا يدوم،
فإنه لا بأس به، مثل التجميل بالكحل والورس، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا، مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج، فإن هذا يكون محرما لغيره لا لذاته. انتهى كلامه رحمه الله في فتاوى النساء. هكذا أيضا من الأدلة على تحريمه أيضا أنه يقع الضرر عند إزالة شعر الحواجب، إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة. وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه، والضرر كما هو معلوم بكل أنواعه محرم في الشريعة، يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث في صحيح سنن ابن ماجة 2341. إذا تبين لنا الحكم الشرعي للنمص وهو أنه محرم وأنه من الكبائر. ما الذي يدخل في معنى وعلة النمص؟ يدخل في معنى النمص مطلق الإزالة والتحسين بأي مزيل كان، سواء كان نقشا أو نتفا أو بحف أو بقص أو بتخفيف أو بحلق أو بخيط أو بموس وغير ذلك، لأن هذا كله يعد من النمص المحرم لاتحاد العلة، وهي الإزالة وتغيير خلق الله تعالى. العلة هي الإزالة وتغيير خلق الله تعالى. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص. كلامه في فتاوى المرأة 167. وكذلك أيضا يقول العثيمين رحمه الله أيضا في فتاوى علماء البلد الحرام 577، قال إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تلعن المرأة والعياذ بالله، وإن كان بغير النتف بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا، وهذا أحوط بلا ريب، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتاب فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 577. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في فتاواها في المجلد الخامس 196 جوابا على سؤال عن النمص، قالت لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها، لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل. ولما سئلت اللجنة الدائمة أيضا ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها، فأجابت يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس، لا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيء من الحاجبين بحلق ولا غيره. أيضا فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الخامس
1494. متى يجوز فعل النمس المحرم؟ فعلمنا أن النمس فعل محرم لذاته، وما كان محرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة فقط، والضرورة تعتبر شرعا إذا تحققت أحد الأمور الثلاثة: ما تركه سيؤدي إلى الهلاك، ما تركه سيؤدي إلى تلف وبتر عضو، ما تركه سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققة. فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاثة للشخص فالعمل الذي كان محرما يتنزل إلى منزلة الإباحة، لأن ضرورات تبيح المحظورات. ومن الحالات التي تنزل منزلة الضرورة كان يكون الأخذ منهما أو من أحدهما في مسألة النمس، إزالة شعر الحاجبين إذا كان لضرورة العلاج الذي لا يتم العلاج إلا بالأخذ من الحاجبين، كأن تضطر المرأة لإزالة شيء من شعر حاجبيها لتنظيف جرح مثلا أو علاجه فلا بأس بذلك. وإن أخذت من أحد شعر حاجبيها وبقي الحاجب الآخر في وضع غير طبيعي لها فإنها تنظر إلى البديل أولا، كأن ترسمه فيترك عدة أسابيع فيخرج طبيعيا، فإن لم تتمكن من ذلك فلا أن تسوي وتحف الحاجب الآخر بحيث يرجع إلى المعتاد فيخرج بالتسوية والتحديد من طور التشويه إلى طور الاعتدال، ولا يعد ذلك من النمس المحرم. كذلك أيضا مما يجوز فعل النمس المحرم عنده كأن يكون الأخذ من الحاجبين لضرورة الأذى والضرر الواقع على وجودهما، كأن يكون شعر الحاجبين زائدا عن المعتاد زيادة مشينة، كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة به بحيث تصل إلى حد التشويه، فهذا لا بأس بتعديله ولا حرج في تعديله. كذلك القول في من يكون وضع حاجبيها خارجا عن طور الحاجبين الطبيعيين من غير حدوث أي جرح مسبق أو حادث أدى إلى ذلك، بل قد يكون هذا من طبيعة خلقة المرأة خروجا ظاهرا وملفتا للنظر، فإنه يجوز لها الأخذ منهما بالقدر الذي يجعلهما غير مشينين. وفي كل حالات الضرورة فإنه يؤخذ من شعر الحاجب بقدر ما يرجع به إلى المعتاد ويخرج به من طور التشويه إلى طور الاعتدال، ولا يعد في ذلك ولا يعد ذلك من النمس المحرم عند كثير من أهل العلم. ومن الأدلة على إباحة النمس في حالات وأمور الضرورة أن المحرم لو أصيب أنفه، محرم وغيره لو أصيب أنفه واتخذ أنفا من ذهب فيجوز له، لأنه جاء في الحديث حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق من فضة فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. هذا حديث في صحيح سنن الترمذي 1770. كذلك المحرم لو حرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة، والقاعدة تقول: الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة متفق عليها. فإذا دعت الضرورة في فعل هذا النمس لعلاج أو نحوه من الضرورات فلا يكون من النمس المحرم. ما الذي لا يدخل في علة النمس ولا في معناه؟ الأمر الوحيد الذي لا يدخل في علة النمس، وعلة النمس تغيير خلق الله، فالأمر الذي لا يدخل في تغيير خلق الله هو صبغ الحاجبين، صبغ الحاجبين. والعلماء المعاصرون اختلفوا في حكم صبغ الحواجب كتشقيرها أو تبييضها، بحيث تكون هذه الصبغة التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه صورة النمس من ترقيق الحاجبين ونحو ذلك. اختلف العلماء المعاصرون على قولين، فمنهم من منع ذلك وحرمه، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء وبعض أهل العلم. فلما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في فتوى رقم 21778، سئلت، انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمس من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب. هذا السؤال. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز، لما في ذلك من تغيير خلق الله ولمشابهته للنمس المحرم شرعا. هذا القول الأول، المنع، منع صبغ الحاجبين والتشقير. القول الثاني، الإباحة، الجواز. وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. فلما سئل الشيخ ما حكم صبغ الشعر، شعر الحاجبين، بلون يقارب لون البشرة، فأجاب الحمد لله لا بأس به، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب والسنة. في فتاوى العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741. إذن هناك قولان مشهوران، القول الثاني الإباحة لعدم وجود الدليل ولأنه يختلف عن النمس، وهو القول الراجح، يجوز صبغ الحاجبين وهو التشقير عند كثير من أهل العلم. متى يمنع التشقير للحواجب عند من يقول بالجواز؟ متى يمنع؟ يمنع صبغ الحاجبين أو التلوين عند توفر أحد ثلاثة أمور: أن لا يقع ضرر ولا ضرار من وراء الصبغ. لو كان التشقير سيؤدي إلى ضرر المرأة ضررا ماديا كحدوث أمراض جلدية، أو ضررا معنويا، أو سيتضرر غيرها من وراء الصبغ كزوجها الذي يمنعها منه ولا يستحسنه، فإن التحريم يتعين لعموم الضرر المنهي عنه، لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني لجواز التشقير وصبغ الحاجبين أن لا يكون فيه تدليس على الخاطب، يحرم فعل التشقير تدليسا على الخاطب، ذلك عندما يتقدم الرجل للمرأة فإذا أخبر أن له أن ينظر إليها، أخبر أنه له أن ينظر إليها بالنظرة الشرعية، قامت بالتشقير لتحسين منظرها، هذا العمل محرم، لأن الخاطب لابد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية. وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته للمخطوبة لأول مرة، وبالتالي لن يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة. لا شك أن هذا من الغش، ويدخل في كل ما كان فيه تدليسا، ومن غشنا فليس منا. الشرط الثالث لجواز التشقير عند من يقول بجوازه،
أن لا يكون هذا التصغير فيه تشبها بالكافرات أو بالفاسقات والفاجرات، فيحرم التصغير إذا كان فيه تشبه بهؤلاء، لأن الله عز وجل نهانا عن التشبه بهم. هذه شروط ثلاثة ذكرها العلماء من قال بجواز التصغير، بجواز صبغ الحاجبين. حكم نمص الشعر الذي بين الحاجبين، هناك شعر بين الحاجبين، الشعر الذي بين الحاجبين أو تحت الحاجب أو على الجفن من الشعر المسكوت عنه، لم يأتي في الشرع ما يأمر بإزالته أو وجوب إبقائه، يدخل في الشعر المسكوت كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة وعلى الوجه. هذه المسألة اختلف العلماء فيها لاختلافهم في حكم الشعر المسكوت عليه، فقال بعض العلماء لا يجوز إزالته، هذا الشعر الذي بين الحاجبين، قالوا لا يجوز إزالته لأن إزالته تستوجب تغيير خلق الله. وقال آخرون من العلماء هذا الشعر يعتبر المسكوت عنه وحكمه الإباحة، والعبد مخير في جواز إبقائه أو إزالته، لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو من المعفو عنه، وهذا الشعر المسكوت عنه يجوز إزالته إزالة دائمة من أصله أو بفعل واستخدام شيء من المستحضرات، بشرط انتفاء الضرر المادي أو المعنوي على الشخص نفسه أو على غيره. مسألة أخرى، ما الحكمة من النهي عن النمص؟ إن سبب التحريم كما جاء في الحديث كونه محاولة تغيير خلق الله، وفي ذلك نوع اعتراض على أمر الله وعدم الرضا بما قضى، كما أن في النمص أيضا غشا وخداعا. وبالجملة سواء علمنا الحكمة من تحريم النفس أم جهلناها، فالواجب علينا هو الامتثال والتسليم وانتفاء الحرج لحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى أيضا، هل يشترك الرجل مع المرأة في مسائل النفس؟ إن الأخذ من الحواجب لا يجوز لا للرجال ولا النساء ولا للنساء، وإذا كان ذلك في حق النساء التي يباح لهن من الزينة ما لا يباح للرجال، فإن الرجال من باب أولى، فالتحريم في حق الرجال أشد والنمص بالنسبة لهم أقبح، وقد جاء في الموسوعة الفقهية في المجلد 14 يحرم على الرجل التنمص. وقال شيخ العثيمين رحمه الله حكاية عن النمص قال: وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تلعن المرأة والعياذ بالله، إلى أن قال: فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة. فتوى الشيخ في فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 577. حكم من كانت تفعل النمص ثم تابت، كانت نامصة متنمصة وتابت، تابت من النمص، فالواجب على من فعل النمص فاعلا أو مفعولا به، الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يتوب من هذه الكبيرة من الكبائر، ومن مات تاب الله، ومن تاب فتاب الله عليه، وإذا مات قبل أن يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وإن من تمام التوبة وصدقها عدم العودة للمعصية. فمن تابت من النمص يجب عليه أن تعزم أن لا تعود إلى النمص مرة أخرى، وواجب عليها ترك الحاجب على خلقته الأصلية. أما إذا نتج تشوه في حاجبين خارج عن الأصل بعد الإقلاع عن المعصية، وكان شاذا يعد عيبا كأحد الحالات السابقة في جواز النمص، فلها أن تزيل الزائد عن الحد الأصلي. وأما إن عاد لطبيعته بعد ذلك فلا يجوز الإقدام على الأخذ منه، فمن فعلت فإن نصوص تحريم النمص تنزل عليها ولا بد. حكم من لا شعر حواجب لها، هذه الحالة نادرة لكنها موجودة. فمن لا شعر حواجب لها يجوز لها أن ترسم الحاجب، ويجوز لها أن تزرع شعرا جديدا للحواجب من باب رد ما خلق الله تعالى وإزالة العيب المتحقق. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب، فقال نعم يجوز، لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله، بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب. ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذي كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره، فمسحه الملك فرد الله عليه شعره فأعطي شعرا حسنا. هذا حديث في الصحيحين، وكلام العثيمين رحمه الله في فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 1185. فالشيخ العثيمين رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه يجوز فعل هذا الفعل، يجوز أن يزرع شعر جديد للحواجب لمن لا شعر حواجب لها. هنا مسألة أخيرة أيضا تتعلق بالنمص، وتتعلق أيضا بصبغ شعر الحاجبين. حكم الوضوء أو الغسل بوجود التشقير، وجود هذا الصبغ على الحاجبين، لا يخلو حال التشقير في موضع الشعر من حالتين: إما أن يمنع التشقير وصول الماء إلى العضو، أو لا يمنعه. فلو كان العضو أجرام الصبغ التي بقيت من الصبغ وقد أزيل جرمه ولم يبقى إلا لونه، فإنه لا تأثير لما يبقى من لونه على الوضوء أو الغسل. وأما إن بقي جرم الصبغ وكان هائلا دون الماء فإن الوضوء أو الغسل لا يصح. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في المجلد الأول 44، قال الإمام: وإن كان عليه علك أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك، أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا هائل دونه. قال: يمنع الماء أن يصل للجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك، أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا هائل دونه. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. إذن من خلال هذه المحاضرة علمنا أن الزينة مطلوبة، وتطلب الزينة للرجل والمرأة وفق حدود وضوابط الشرع، ومن الزينة المحرمة كرنا، وفعل ذلك من دون عذر شرعي يعتبر من كبائر الذنوب، لا يجوز فعله إلا في حالات الضرورة التي مرت معنا. أما صبغ الحواجب
التسقير وما في معناه فهو أمر خارج عن النمس فلا يأخذ حكمه شرعا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.